بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أصيب سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة في الأكحل، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. قال: الحديث متفق عليه. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بالأمور التي يجوز فعلها في المساجد وبالمسائل التي يجب أن يمنع فعلها في المساجد، لأنه عنونا لهذا الباب بقوله: باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأنه كان ينام وهو عزب شاب في المسجد، وعرفنا أن عددا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يتخذون المسجد سكنا وهم أهل الصفة. ولذلك تكلم المصنف عن هذا حيث قال: والصفة موضع مظلل في المسجد النبوي، كانت تاوي إليه المساكين، وعكل بضم العين المهملة وإسكان الكاف قبيلة من تيم. وهذا إنما يشير إلى الحديث الطويل الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه العرنيون وهم قوم من عكل أو من عرينة أنزلهم وأسكنهم المسجد، فلما اجتووا المدينة أمر لهم بلقاح وأمرهم أن يخرجوا خارج المدينة، وهذا محل الشاهد وهو إسكانهم المدينة. قال: وقد تقدم ضبطه وتفسيره في باب الرخصة فيما يؤكل لحمه. ثم قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق، يعني كانت إصابته في ذلك اليوم، رماه كما قال هنا رجل من قريش اسمه الحبان أو حبان بن العرقة، رمى سعدا في أكحله، والأكحل عرق في اليد، يعني لما أصابه أصبح ينزف لأنه تأثر بهذه الرمية التي أصيب فيها بسهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يعنى بسعد، فضرب له قبة في المسجد وضرب له خيمة في المسجد، يعني ليمرضه فيها، وكواه أو واكتوى رضي الله تعالى عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوده من قريب. ويذكر في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد أن تفرق الأحزاب وتفرقت قريش، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن قريش لن تحاربكم بعد اليوم. فلما سمع معاذ رضي الله سمع سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه هذه المقالة، سأل ربه أن يجعل في هذه الإصابة التي أصيبها أن يجعلها شهادة له، وكان له ذلك، حيث انتقض جرحه رضي الله تعالى عنه وكان سببا في وفاته فتوفي. ولكن قبل أن يتوفى أقر الله عينيه، لأن سعد بن معاذ كان من حليف بني قريظة، بينه وبين بني قريظة حلف. فلما حاصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنو قريظة، لما حاصر بني قريظة وخيرهم أن ينزلوا على حكم الله أو على حكم سعد، قالوا ينزلون على حكم سعد، وتوهموا أن سعدا سيشفع لهم كما شفع عبد الله بن أبي لبني النضير من قبلهم. فأرمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤتى بسعد بن معاذ، فجيء به وهو مريض على حمار. فلما وصل المحل الذي فيه بنو قريظة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: قوموا فأنزلوا سيدكم، يعني سعدا، قوموا فأنزلوا أو قوموا لسيدكم فأنزلوه. فقاموا وأنزلوه، ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر سعدا بما اتفق هو وبني قريظة عليه، أي أن ينزلوا على حكم سعد. فأمر سعد أو حكم سعد فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. ولما سمع بذلك بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو لبابة بن عبد المنذر، وكان أيضا من حلفائهم، سأله بنو قريظة عن حكم سعد فيهم، فأشار رحمه الله إلى القتل، يعني أشار بيده إلى رقبته، يعني أنه حكم عليهم بالقتل. ثم تنبه أنه أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان منه إلا أن جاء إلى سارية من سواري المسجد وربط نفسه فيها وعزم أن لا يفكه أحد إلا أن يفكه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تائبا. فسميت تلك السارية من ذلك اليوم بسارية التوبة أو بسارية أبي لبابة. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسكن وضرب لسعد بن معاذ قبة وخيمة، مع أنه مريض وأن جرحه يثعب دما وأنه ينزف، ومع ذلك رخص له في هذا. وهذا يدل على أنه يجوز يعني إدخال المرضى المساجد إذا كانت حالتهم كحالة سعد، أو إذا كان ثمة يعني حدث حادث للمسلمين بأن لجأ الناس أو بأن حدثت بعض الكوارث أو نحو ذلك، واضطر الناس إلى النزول في المساجد، فإنه لا بأس بإنزال المرضى وغيرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم من مضلات الفتن. قال نعم، هذه من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين الفقهاء، هل يجوز للإنسان أن يقوم لآخر؟ يعني فقد ورد وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لمن أو لبعض من قدم عليه، فقد قام لجعفر ابن أبي طالب يوم أن قدم عليه، وقام صلى الله عليه وسلم لغيره، يعني هناك أحاديث وردت وثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لبعض أصحابه يستقبلهم، وأنه لا بأس بأن يقوم الإنسان لصاحب له وقريب له وغائب وقادم من سفر ونحو ذلك، لكن يكره العلماء أن يقوم الإنسان يعني أو أكره العلماء أن يحب الإنسان أن يقوم له الناس. وهذا هو الذي ورد فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الرواية: قوموا لسيدكم، وهي الرواية المتفق عليها، وجاء في بعض الروايات: قوموا لسيدكم فأنزلوه. فمن حمل الرواية على إطلاقها أجاز أن يقوم الناس للشخص السيد وللشخص الشخص ذو المكانة وذو التقدير في قومه، خصوصا إذا كان ثمة ما يوجب مثل ذلك القيام. فإن سعد بن معاذ عندما قام الناس له، أو عندما أمر النبي بأن يقوم الناس له، إنما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين اليهود مكانة سعد عند المسلمين ومكانة سعد في المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اختاره أن يكون حكما في بني قريظة أراد صلى الله عليه وسلم فيما يبدو والله أعلم أن يبين مكانته ومنزلته، ولذلك قال لأصحابه: قوموا لسيدكم. ولا شك أن سعد رضي الله تعالى عنه ما كان يعني ممن يحب أن يتمثل له الناس قيام، فإذا كان هذا شأن الإنسان فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى أن يقوم له الناس كما تقوم الأعاجم لساداتهم، ومعروف قيام الأعاجم لساداتهم، وهو أنه إذا حضر كسرى أو رئيس القوم أو أميرهم أو حاكمهم جلس على مكانه أو في مكانه وعلى كرسيه ونحو ذلك، ثم قام بين يديه قوم وجماعة يظلون قياما مدة جلوسه في ذلك المجلس. هذا هو الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أصحابه أن لا يقوموا له، يعني يقوموا وقوفا على رأسه خلفه أو أمامه كما تفعل الأعاجم بساداتها. لكن لو صادف دخوله وقام الناس يحيونه ويسلمون عليه يصافحونه يعتنقونه، فهذا إن شاء الله من الأمور التي لا شيء فيها ولا تتنافى مع ما جاء من الأحاديث التي وردت في النهي عن القيام، لأن المراد بالقيام ذلك الذي يشابه قيام الأعاجم لساداتها. أما إذا كان القيام لمجرد التحية، أو كان القيام لمن لا يحبه ولا يريد أن يتمثل له الناس بذلك القيام، فهذا أمر لا بأس به. لا، ليس من هذا الباب، لأن المؤتم ينبغي أن يتبع الإمام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جحش سقط من فرسه وتألم يعني وأصاب وتألم وما استطاع القيام، وصلى ببعض أصحابه فوقف جلس يصلي فوقفوا فأشار إليهم أن يجلسوا، وقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذه قضية خاصة بالصلاة وليس لها ارتباط بمسألة القيام، وهذه مسألة محل خلاف هل هي يعني مشروعة أو لا، لأننا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا مرتين، المرة الأولى عندما جحش والمرة الثانية في مرض موته، وصلاته صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته الذي صلى وكان أبو بكر عن يمينه والناس خلف أبي بكر، ما أمر الناس بالقيام بالجلوس، وإنما صلوا وراءه قياما. فمن قال إن الحكم منسوخ يعني حكم الجلوس استند إلى هذا الدليل لأنه آخر الأمرين. قوله حبان بن العرقة ابن العريقة بعين مهملة مفتوحة ثم راء مكسورة ثم قاف بعدها هاء التأنيث. قوله في الأكحل قال هو عرق في اليد. وتمام الحديث في البخاري قالت فلم يرعهم وهو في المسجد، وفلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، يعني وهناك خيمة أخرى لجماعة من بني غفار ضربت لهم بجوار خيمة سعد بن معاذ فسال الدم من خيمة سعد إلى خيمة بني غفار. فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما يعني يثعب ويخرج منه الدم. قال فمات فيها يعني فمات في الخيمة يعني في الخيمة أو في تلك المرضى. قال والحديث يدل على جواز ترك المريض في المسجد وإن كان في ذلك مظنة لخروج شيء منه يتنجس به المسجد أو يتنجس به المسجد. يعني طبعا هذا الأصل أنه يحتاط، يعني إذا كان يتوقع أن يخرج من المريض شيء يتنجس به المسجد ينبغي أن يحتاط وأن يحال بينه وبين تنجيس المسجد، لأن تنجيس المسجد لا يجوز، ولأن ترك مثلا الأطفال أو المريض ينجسون المسجد هذا لا يجوز، لأن النبي قال للأعرابي إن المساجد لم تبنى لهذا أو لا تصلح لهذا. لكن الذي يبدو والله أعلم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما مرض سعدا في المسجد ما كان يظن أنه سيخرج منه الدم، لكن كما مر في الرواية وأن سعدا دعا الله سبحانه وتعالى أن يجعلها شهادة فكان أن ثعب دمه وكان أن نزف فسال الدم من ثيابه إلى المسجد. وهذا يحمل على أنه لم يحتط لذلك، والأصل أنه يحتاط للمريض ولغيره ممن يخشى منه تنجيس المسجد أن يستخدم ما يمنع تلويث المسجد. حالة اضطرار، يعني هذا الموقف في حالة اضطرار يلحق بذلك لأنه ما كان يعني متوقعا ما كان متوقعا. قال وعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه. رواه أبو داود. هذا الحديث أيضا ساقه ليبين أن مما يجوز أن يحدث في المسجد، يعني إذا كان ثمة إنسان محتاج وسأل فلا بأس من إعطاء السائل في المسجد، لا بأس من إعطاء السائل في المسجد، خصوصا إذا كان هذا السائل محتاجا احتياجا لا يمكن أن ينتظر فيه. وهذا الحديث يدل على أن للأب أن يتصرف في مال ابنه وأنه لا حرج عليه في ذلك، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أخذ الكسرة من بين يدي ابنه وأعطاها للمحتاج، وذلك لأنه رضي الله عنه يرى أن أبا بكر أن عبد الرحمن ليس بتلك الحاجة التي كان عليها الفقير أو السائل. وهذا الحديث يدل على فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقد جاء هذا الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل من أطعم من أو من تصدق على سائل، فقال أبو بكر أنا، وسأل من عاد مريضا فقال أبو بكر أنا، وسأل من تبع جنازة فقال أبو بكر أنا رضي الله تعالى عنه. فكان رضي الله عنه سباقا إلى فعل الخير كثيرا، وهذا الحديث يدل على شرفه وفضله رضي الله تعالى عنه. قال قال أبو بكر البزار هذا الحديث، يعني بعد أن ساقه في مسنده، هذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن أبي بكر إلا بهذا الإسناد، وذكر أنه روي مرسلا. قال المنذري وقد أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي حازم سلمان الأشجعي بنحوه أتم منه. قال والحديث يدل على جواز التصدق في المسجد وعلى جواز المسألة عند الحاجة. وقد بوب أبو داود في سننه لهذا الحديث فقال باب المسألة في المساجد. ثم قال وعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم، رواه ابن ماجه. وهذا الحديث يدل على جواز أكل الطعام في المسجد، لكن ينبغي أن يجنب المسجد ما له روائح كريهة كالبقول، كما مر معنا البصل والثوم والكرات، فإن من أكلها ينبغي أن يتجنب المسجد. فإذا كان الآكل يلزمه التجنب فمن باب أولى أن يؤكل هذا الطعام في داخل المسجد. وكونهم يأكلون الخبز واللحم مشعر بأن ذلك جائز، شريطة أن يكون فيه تحفظ وفيه نظافة وفيه صيانة للمسجد، ولا ينبغي أن يكون هذا الطعام سببا في تلويث المساجد، فإن المساجد لم تبنى لهذا، خصوصا إذا أضيف إلى المساجد كالفرش ونحوه. ولهذا ينبغي أن يلاحظ هذا الأمر الصائمون الذين يتناولون طعام الإفطار أو طعام السحور في المساجد، فإنه ينبغي لهم أن يصون المساجد عن مثل هذه الأشياء التي قد تلوث المسجد. وإلا وهذا الأمر أيضا يعني يكون من المصالح المرسلة، فإذا رأى الإمام أن الناس لا يكترثون بنظافة المسجد، وأن الناس قد يوسخ المساجد وأنهم لا يبالون بنظافتها، فله أن يمنعهم. ومنعهم هنا من باب المصالح المرسلة، وإلا فإن الأصل الجواز، لكن ينبغي أن يلاحظ مع هذا الجواز صيانة ونظافة المساجد، لأنها هدف وغاية وأمر لا ينبغي التساهل فيه. قال الحديث إسناده في سنن ابن ماجه هكذا. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد ابن كاسب وحرملة ابن يحيى قال حدثنا أو قال حدثنا عبد الله بن وهب قال قال أخبرني عمرو بن الحارث قال قال حدثني سليمان بن زياد الحضرمي أنه سمع عبد الله بن الحارث فذكره. يقول الإمام الشوكاني وهؤلاء كلهم من رجال الصحيح إلا يعقوب بن حميد، وقد رواه معه حرملة بن يحيى، يعني فالحديث مقرون، قرن حرملة بن يحيى بيعقوب ابن يعقوب ابن حميد ابن كاسب، فتكون رواية حرملة عاضدة لرواية يعقوب ابن كاسب. قال والحديث يدل على المطلوب منه وهو جواز الأكل في المسجد، وفيه أحاديث كثيرة منها سكنى أهل الصفة في المسجد الثابت في البخاري وغيره، فإن كونهم لا مسكن لهم إيش عندك؟ سواه يستلزم أكلهم الطعام فيه. إيش الإشكال اللي هنا؟ ها؟ سواء لا، أما سواء فلا تصلحون. فإن كونهم لا مسكن لهم سواه يعني غيره يستلزم أكلهم الطعام فيه، أو يستلزم أكلهم للطعام فيه. ومنها حديث ربط الرجل الأسير بسارية من سواري المسجد المتفق عليه في بعض طرقه أنه استمر مربوطا 3 أيام. ومنها ضرب الخيام في المسجد لسعد بن معاذ كما تقدم، وللسوداء التي كانت تقم المسجد، أي كان النبي قد ضرب لها قبة وخيمة في المسجد تسكن فيه. كما في الصحيحين تقمه يعني تنظفه تخرج القمائم منه. ومنها إنزال وفد ثقيف المسجد وغيرهم، والأحاديث الدالة على جواز أكل الطعام في المسجد متكاثرة. قال المصنف رحمه الله يعني المجد بن تيمية: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسرى ثمامة بن أثال فربط بسارية في المسجد قبل إسلامه، وثبت عنه أنه نثر مالا جاء في البحرين في المسجد وقسمه، وثبت أنه نثر مالا جاء من البحرين في المسجد وقسمه فيه أو قسمه فيه انتهى، يعني انتهى كلام المجد بن تيمية. قلت: ربط ثمامة ثابت في الصحيحين بلفظ بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سوار المسجد فاغتسل ثم دخل فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ونثر المال في المسجد وقسمته ثابت في البخاري وغيره بلفظ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد، وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ساق القصة بطولها. قال: والحديثان يدلان على جواز ربط الأسير المشرك في المسجد والمسلم بالأولى، يعني إذا جاز في الكافر فالمسلم، لأن الكافر مظنة النجاسة. وعلى جواز قسمة الأموال في المساجد ونثرها فيه. ها؟ البحرين المراد بها اليوم منطقة الأحساء، منطقة الأحساء والقطيف وما يعرف اليوم بالمنطقة الشرقية، يعني تمتد من ساحل البحر إلى قريب من اليمامة. ومعلوم إن وفد عبد القيس لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسكنون تلك المنطقة. وقد ذكر الإمام النووي في شرح مسلم أسماء المدن والمواقع التي كانوا يسكنون فيها، فذكر في منها يعني الأحساء والقطيف، وهذه هي المنطقة التي تسمى بمنطقة هجر، وهي التي تسمى بمنطقة البحرين، وهي التي تسمى في أيامنا هذه بالمنطقة ليه؟ الشرقية. الجزر البحرين يعنيها تابعة لها، وإن كان اليوم قد استقلت بهذا الاسم لكنها هي جزء، لأن هناك أكثر من جزيرة كجزيرة دارين وجزيرة تاروت وهذه كلها ليست من البحرين مع أنها كانت تسمى بالبحرين. ولعل سبب التسمية بالبحرين أن المنطقة كما هو معروف منطقة منخفضة كانت تجري فيها العيون ولا تزال العيون تجري في تلك المنطقة، وفيها أيضا الخليج، فالخليج يمثل بحرا والماء الحلو يمثل إيه؟ بحرا، فسميت المنطقة بالإيه؟ بالبحرين. نعم. في داخل المسجد حمام في داخل المسجد، المساجد تصام من هذا. أما كونه توجد صنابير للوضوء فهذا يعني أمره سهل، يعني إذا كان الغرض منه الوضوء فقط، لأن الوضوء في داخل المسجد خصوصا إذا كانت المنطقة ليست مفروشة لا بأس به، وإن كان الأولى أن يخرج خارج المسجد لأن فيه استقذار، خصوصا وأن الإنسان يعني يحتاج إلى المضمضة والاستنشاق والاستنثار وغير ذلك، وهذا كله يتنافى مع حرمة المسجد. وقد جاء في الحديث إن النخامة في المسجد إيش؟ خطيئة. أما كونه يتخذ حماما في داخل المسجد بمعنى حشا، ما دام فصل بجدار إذن هو مخرج من المسجد، ما عليه في باب داخلي ما قلنا شيء. وهذا السبب طبعا ضيق المكان وعدم وجود أماكن، لكن لا يجوز الصلاة في تلك المنطقة التي فيها الحمام، ولا ينبغي أن تعد من الإيه؟ من المسجد الذي فيه أنه لا يدخله جنوب ولا يدخله محدث وغير ذلك. واضح؟ تتذكر؟ بس هذا كان باب، ما هي ميضة في داخل الحرم، الميضة خارج الحرم، لكن الباب لأنهم كانوا يحتاجون إليه فعمل باب يفصل بين الميضة وبين بين الحرم، وهذا لا يعني أن الميضة داخل الحرم. ها؟ ما شاء الله تبارك. ها؟ هي ما قلنا شيء، أصل المشرك نجس أصلا، لكن هذا هو الغرض من ربطه، إنما كان من أجل أن يتعرف دين الله عن كثب. وثمامة بن أثال النبي صلى الله عليه وسلم لعله عرف من حاله أنه سيسلم فربطه في المسجد، ولذلك كان النبي يأتي ويعرض عليه الإسلام في الصباح وفي المساء ويمتنع، حتى إذا ما أطلق خرج وذهب إلى مكان فيه نخل فاغتسل ثم جاء وأسلم. ولما سأله النبي لماذا لم تسلم في الأول قال خشيت أن يقال إيه؟ إنما أسلمت خشية، يعني خشية من السيف. قال باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي. بعد أن فرغ المصنف من الكلام على الأشياء التي يجوز فعلها في المسجد والأشياء التي لا يجوز فعلها في المسجد، انتقل إلى الكلام على شيء آخر. قال باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان قرام لعائشة قد سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أميطي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. الحديث رواه أحمد والبخاري. وقوله تنزيه المسجد يعني إبعاد وتنظيف قبلة المسجد، الوجهة التي يتوجه إليها المصلي. وقوله تنزيه القبلة يشعر مفهومه بأنه لو كانت هذه التماثيل وتلك الصور يعني في مؤخرة المسجد أو خلف المصلين فإنه إيه؟ لا بأس، لأن المنهي عنه إنما هو أن ينشغل الإمام المصلي بمثل هذه التماثيل والصور أو مثل تلك الصور والخطوط وغيرها والزخرفة ونحوها. وقد عرفنا فيما مضى مسألة زخرفة المساجد، وأن الفقهاء لهم فيها آراء، فعند الحنفية لا بأس، وعند الجمهور أنه يكره زخرفة المساجد، ومنهم من رخص ذلك إذا كان الناس قد اعتادوا زخرفة البيوت، لكن النصوص تدل على منع ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بأن تميط القرام وإن كان ثمة حاجة إليه، لأن عائشة إنما وضعته لتستر به بيتها، فلما عملته للحاجة أمر النبي بإزالته لأن فيه ما يشغل عن الصلاة. ولذلك ينبغي الإنسان إذا ما أراد أن يستر الجدار المسجد أو قبلة المسجد، أو إذا ما أراد أن يبني، فينبغي له أن يخلي قبلة المسجد من الزينة ومما يشغل المصلين. ولهذا قال: باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي، يعني عما يشغل المصلي. قال: قوله قرام، قال بكسر القاف وتخفيف الراء، وهو ستر رقيق من صوف ذو ألوان، يعني هذا القماش يكون ذو ألوان فيسمى قرام كما تقدم. وقوله أميطي أي أزيلي وزنا ومعنى. وقوله لا تزال تصاويره، في رواية البخاري لا تزال تصاوير بحذف الضمير، يعني لا تزال تصاوير فيه، أو لا تزال تصاويره. قال الحافظ: كذا روينا كذا في روايتنا وللباقين بأثبات الضمير، يعني لا تزال تصاويره، فتكون تصاوير رواية من روايات البخاري. قال: والهاء على روايتنا ايش عندكم؟ قال الحافظ: كذا في روايتنا وللباقين بإثبات الضمير. قال: والهاء على روايتنا في، فإنه ضمير الشان. وعلى الأخرى يحتمل أن يعود على الثوب. قوله: تعرض بفتح أوله وكسر الراء، أي تلوح. وللإسماعيلي تعرض بفتح العين أو تعرض. لا تزال تعرض، قال بفتح العين وتشديد الراء، وأصله تتعرض، لا تزال تعرض. قال: والحديث يدل على كراهة الصلاة في الأمكنة التي فيها تصاوير، وقد تقدم كراهة زخرفة الإيه المساجد. أسمع، تعرضوا بفتح الراء. فين عندكم؟ قال: أي تلوح، هذاك الأول. وعلى الأخرى قال: قوله تعرضوا بفتح الإيه بفتح أولي وكسر الراء، أي تلوح. وللإسماعيلي، يعني وفي رواية الإسماعيلي تعرض بفتح العين وتشديد الراء، وأصله تتعرض. قال: والحديث يدل على كراهة الصلاة في الأمكنة التي فيها تصاوير، وقد تقدم كراهة زخرفة المساجد والتصاوير نوع من ذلك. وقد تقدم أيضا الكلام على الثياب التي فيها تصاوير، ودل الحديث أيضا على أن الصلاة لا تفسد بذلك، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقطعها ولم يعدها، بل بين أنها أشغلته فدل ذلك على كراهتها. ثم قال وعن عثمان بن طلحة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بعد دخوله الكعبة فقال إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي فخمرهما أو فخمرهما. نعم. قال وعن عثمان بن طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا يعني دعاه بعد دخوله الكعبة فقال إني رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما أن تخمرهما فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي. والحديث رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بقرني الكبش اللذين أو الذي علق في جدار الكعبة ولذلك أمره بأن يغطيهما إذ أنه يعني يصعب إزالتهما أو لأنه ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيلهما فأمر بتغطيتهما فدل ذلك على أنه ينبغي أن ينزه قبلة المصلي عن كل ما يلهي وعن كل ما يشغل. وهذا محل الشاهد من هذا الحديث. قال الحديث أخرجه أبو داود من طريق منصور الحجبي قال حدثني خالي عن أمي قال سمعت الأسلمية تقول قلت لعثمان ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين دعاك؟ قال إني نسيت أن أمرك أن تخمر القرنين فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. قال وخال صفوان المذكور في الإسناد قال ابن السراج هو مسافع بن شيبة وأم منصور المذكورة هي صفية بنت شيبة القرشية العبدرية والعبدرية نسبة إلى إيه؟ إلى عبد الدار. كانوا ينسبون أو يعبدون للدار عبد الدار وعبد الكعبة وعبد اللات فإذا نسب إلى الدار يقال العبدري. قال وقد جاءت مسمات في بعض طرق هذا الحديث واختلف في صحبتها وقد جاءت أحاديث ظاهرة في صحبتها. وعثمان بن طلحة المذكور هو القرشي العبدري الحجبي. الحجبي نسبة إلى إيه؟ إلى كونه إلى وظيفة سدانة البيت وهو حجاب البيت حجب البيت. الحجب قال الحجبي أو الحجبي بفتح الحاء المهملة وبعدها جيم مفتوحة الحجبي وباء موحدة منسوبة إلى حجابة بيت الله الحرام شرفه الله تعالى. وهم جماعة من بني عبد الدار وإليهم حجابة الكعبة. وقد اختلف في هذا الحديث فروي عن منصور عن خاله مسافع عن صفية بنت شيبة عن امرأة من بني سليم عن عثمان وروي عنه عن خاله عن امرأة من بني سليم ولم يذكر أمه. والأسلمية المذكورة يقول الشارح لم أقف على اسمها. والحديث يدل على كراهة تزيين المحاريب وغيرها مما يستقبله المصلي بنقش أو تصوير أو غيرهما مما يلهي. وعلى أن تخمير التصاوير مزيل لكراهة الصلاة في المكان التي هي فيه لارتفاع العلة وهي اشتغال قلب المصلي بالنظر إليها. قال وقد أسلفنا الكلام في التصاوير وفي كراهية زخرفة المساجد. وقوله قرني الكبش أي كبش إبراهيم الذي فدي به وآله وسلم المسجد، جعل النخيل قبلة المسجد بمثابة المحراب. على كل حال إن لم يكن بهذه الصورة الموجودة فمبدأ يعني انفراد الإمام وخروجه وظهوره عن المأمومين مبدأ وارد، لأن الإمام يؤتم به. ويقال إن أول من عمل المحاريب عملت بعد أيام عمر رضي الله عنه، ذلك لأن عمر رضي الله عنه يعني اغتاله أبو لؤلؤ المجوسي، ثم بعد ذلك عملت المحاريب. فإيش الإشكال فيها يعني؟ عندهم دليل على ذلك؟ أنا ما أعرف، يعني أنا ما أعرف أن هناك دليل يمنع من هذا حتى يقال إن المحراب بدعة. وبعدين نحن الله سبحانه وتعالى قال في أمر زكريا كلما دخل عليها زكريا ليه؟ المحراب. وقال في شان داود يعملون له ما يشاء من ايه؟ من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اما الزخرفة وما شاكل ذلك فقد مر معنا ان هذا مكروه، لكن مجرد وجود محل خاص بالامام هذا الذي لا اعرف انه يعني اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في ايامه لم يفعل ثم فعل بعد ذلك، ربما فعل ذلك لكي يظهر خصوصا في كثير من المساجد لو أنهم لم يعملوا محل القبلة ولم يبرزوه ربما يعني يختلط على الناس مكان القبلة. فهذا كأنه إذا فعل ولم يكن في أيام النبي عليه الصلاة والسلام فهو من باب يعني ما لا يتم الواجب إلا به، أما كونه يكون بدعة هذا الذي يعني يحتاج له. أنا لا أدري. على كل حال قال باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر. إيش؟ إن كانت تشغل المصلين فهي تدخل. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. قال رواه أحمد. قال وعن أبي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه الجماعة إلا البخاري. وهذا الحديث أو هذان الحديثان يدلان على أمر، وهو أنه لا ينبغي للمسلم إذا سمع النداء أن يخرج من المسجد إلا لعذر كان يخرج للوضوء ثم يعود إليه. ها؟ وهذا الاستثناء معلوم لأن الخروج من المسجد قد ورد، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة خرج يصلي بأصحابه فلما وقف في الصف تذكر أنه لم يكن على طهارة فقال لهم مكانكم انتظروا، فدخل واغتسل ثم خرج. فهذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام يجعل هذا الحكم مستثنا، ولأن الإنسان أو بعض النائمين وغير ذلك ممن ينامون في المساجد ولا يستيقظون إلا إذا أذن فإن لهم أن يخرجوا لكي يتوضؤوا ثم يعودوا، فخروجهم لعذر. وإنما نهى النبي عن الخروج لمن يخرج ولا يعود ولا يصلي في ذلك المسجد، لأن خروجه من ذلك المسجد وعدم الصلاة فيه مع حضور الجماعة مشعر بأمور إما تعود عليه بالظن السيء، وإما أن يترتب على ذلك فتنة وهي مفارقة الجماعة. ولهذا قال: الحديث الأول روي من طريق أبي الشعثاء ابن أبي الشعثاء واسمه أشعث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ورواه عن أبي هريرة أبو صالح يعني السمان ومحمد بن زاذان وسعيد بن المسيب، قاله ابن سيد الناس في شرح الترمذي بعد أن روى الحديث بإسناده ولم يتكلم فيه. وأما الحديث الثاني فروي عن بعضهم أنه موقوف، قال ابن عبد البر: هو مسند عندهم لا يختلفون فيه، انتهى. ليش؟ وإن كان من كلام أبي هريرة، لكن قوله أما هذا فقد عصى أبا القاسم معناه أنه نسب الحكم إلى مين؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونسبة الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجعل الحكم أو تجعل الحديث مرفوعا. قال: وفي إسناده إبراهيم بن المهاجر وقد وثق وضعف، يعني مختلف فيه، وأخرج له الجماعة إلا البخاري. وفي الرواة من يسمى إبراهيم بن المهاجر ثلاثة: هذا أحدهم وهو البجلي الكوفي، والثاني المدني مولى سعد بن أبي وقاص، والثالث الأزدي الكوفي. وفي الباب عن عثمان يعني ابن عفان رضي الله تعالى عنه بلفظ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الأذان وهو في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. فهذا الحديث بين أن الخروج إذا كان لحاجة ولسبب ولموجب فلا بأس، وذلك كان يكون هناك يعني أحد طلاب العلم وهو في نفس الوقت إمام في مسجد آخر، فلما أذن خرج وذهب ليصلي به الناس إماما في مسجده فلا بأس. قال: ورواه ابن سنجر والزيدوني في أحكامه وابن سيد الناس في شرح الترمذي، وأشار إليه الترمذي في جامعه، يعني قال بعد أن روى الحديث: وفي الباب عن فلان. قال: والحديثان يدلان على تحريم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير الوضوء وقضاء الحاجة وما تدعو الضرورة إليه حتى يصلي فيه تلك الصلاة، لأن ذلك المسجد قد تعين لتلك الصلاة، ما دام سمع النداء فواجب عليه أن يجيب، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ولم يجيب فلا صلاة له إلا من عذر. قال الترمذي بعد أن ذكر الحديث: وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد إلا من عذر، أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه. قال: ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة، يعني حمل الأذان على إيه؟ على الإقامة. قال: وهذا إيش عندك؟ وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه، انتهى. قال ابن الإسلام في شرح السنن: إن الخروج مكروه عند عامة أهل العلم إذا كان لغير عذر من طهارة أو نحوها، وإلا جاز بلا كراهة، يعني وإذا كان لعذر فهو جائز بدون كراهة. قال القرطبي: هذا محمول على أنه حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدليل نسبته إليه، وكأنه سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان فأطلق لفظ لفظ المعصية. هو مختلف فيه، والشوكاني رحمه الله ما أعطى فيه حكما فصلا، قال: هذا الرأي مختلف فيه، منهم من وثقه ومنهم من ضعفه. الإمام البخاري لم يخرج له، لكن مسلما أخرج له، وإخراج مسلم له هل يلزم منه توثيقه؟ هذا محل النزاع، لأن مسلم قد يروي عن رواة الطبقة الثانية الذين هم في نظره من المستورين وليسوا من الثقات. إيش باقي قال؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.